من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7 أكيد اللي عم بيشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل. بيسرني اليوم أني استضيف الدكتور ميشيل حكيم، هو اختصاصي بالتاريخ العربي ومسؤول عن الملف السوري العراقي بمركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. اليوم رح نحكي عن حزب البعث، كيف تأسس، شو هي المراحل اللي قطع فيها، ماذا آلت إليه الأمور اليوم بهذا الحزب البعث الاشتراكي، ليش أخذ هذا الاسم، شو كانت العقيدة السياسية والاجتماعية، كيف صارت، كيف تحولت، كيف مر بمراحل تطهير، كل هذه التفاصيل رح يخبرنا عنها اليوم الدكتور ميشيل حكيم. طبعا هالحلقة هي من ضمن سلسلة القوميات اللي بلشناها مع دكتور إلي الياس. دكتور ميشيل حكيم، حضرتك اختصاصي بالتاريخ العربي، مش أول مرة بستضيفك بلبنان الحر، بس قبل بمرة كنا على التليفون، نلجأ لك بالأمور المتخصصة.
صباح الخير إليك لكل المستمعين، مرسي، هذا شرف لإلي.
شكرا لحضورك. موضوع كتير أساسي اليوم، وصراحة أكتر من مرة كنا المستمعين عم بيطلبونا تنخبر شوي عن حزب البعث العربي الاشتراكي. تأسس بال 47
تحديدا من بعد الجلاء الفرنسي.
أوكي، فينا نعرف كيف كعقيدة كأساس ليش تأسس هذا الحزب، لبعدين نحكي بمراحل التطور اللي قطع فيها أو مش تطور، يمكن في انقلابات كتيرة صارت بتخبرنا حضرتك عنها، كيف تأسس هذا الحزب؟
ليك البعث، حزب البعث أو شيء كان اسمه حزب البعث الاشتراكي، بعدين صار حزب البعث العربي بعد مرحلة تانية لأنه اندمج مع حزب تاني.
نعم،
أصلا كان اسمه حزب البعث تحديدا، هو بلش بسوريا من بعد يعني سنة 1947، من بعد حوالي أقل من سنة من الجلاء الجيش الفرنسي. إجا مفكرين ثلاثة من فرنسا، هن أربعة بس واحد توفى بكير، وكان المفكرين ميشيل عفلق أرثوذكسي، صلاح الدين البيطار كان سني، كان في مدحت البيطار توفى، ما كان كمان من دمشق هو سني بس ما كفى، وكان في واحد شاب علوي مش من دمشق، هو من لواء الإسكندرون، اجى على سوريا وقت انعطت الإسكندرون لتركيا، اسمه زكي الأرسوزي، كان علوي،
رجع لعب دور بعدين
ايه طبعا هو بدوره كتير كبير، وبعدين صار
على عكس البقوي. هلا بتخبر معكم
هلا المهم نعرف انه بهالمرحلة كان العالم العربي عم بيعيش نوع من صراعين اذا بدك، خاصة بعد ثورة الضباط الاحرار بمصر، يعني بعد بالخمسينات بعد 52 عندك الملكية،
يعني مرحلة عبد الناصر
نعم. بس قبل في عنا مملكة العراقية مع آل هاشم، يعني ما نجحوا بسوريا، ملك فيصل راح عمل مملكة بالعراق.
نعم.
اوكي، والحزب البعث بالاول كان محتار اذا بدك اذا بيكون مع الناصرية اللي هي قومية بالمبدا، كان ضد فكره مع جمال عبد الناصر، او بيكون مع المملكة العراقية. مشان هيك اول علم للبعث كان علم الثورة العربية اللي هو بيجي اخضر اسود ابيض،
وطبيعي هيك تبلش الامور
طبعا. نعم. وميل شوي على المملكة العراقية باول مشكلة أول فترة. هلأ تاني تغيير صار معه بالمين 1949، يعني 1949 ل53، وقت صار في انقلاب مع أديب الشيشكلي، وأديب الشيشكلي عمل رئيس جمهورية ونوع من ديكتاتورية هونيك. حزب البعث هون اندمج مع حزب فلاح من فلاحين، مع أكرم الحراني إذا سمع فيه، أكيد أكرم الحراني، وعملوا الحزب العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي صار اسمه هونيك. هلأ هون كان بلشنا مرحلة تانية اسمها مرحلة الوحدة، وحدة بين سوريا ومصر،
وهن كان بدهم الجمهورية العربية
المتحدة. هذه كانت صارت كمان، صار في انقلاب ثالث ضباط أو حزب البعث ضد الشيشاك اللي لعبوا دور بالمين نفسه ساكات قاتل، بلشت معركة الجمهورية العربية المتحدة مع جمال عبد الناصر. البعث عانى مشكلة هون. أول مشكلة شرط عبد الناصر كان إذا بدي أعمل جمهورية عربية في عندكم شغلتين، بدنا نلغي الأحزاب بسوريا، والجيش السوري أو الضباط السوريين ما بتعطوا بالشأن السياسي، يعني كله إدارة مصر.
هلأ عم نفهم ليش عملوا ردة فعل هالقد كبير اليوم.
هلأ هون انقسم البعث، يعني أكرم الحراني مع الحزب الفلاحين تبعوله اللي هني كان من طبقة معينة بعكس ميشيل عفلق طبقة المثقفين، مشي مع عبد الناصر لحد ما وصل صار هو النايب تاع تبع جمال عبد الناصر. ولكن وقتها صار بدون ينشقه أكرم الحراني صار ضد جمال عبد الناصر، سو صار برات البحث حكما. بتبلشت مرحلة تلتة، هي مرحلة 1963، صار حزب البعث بالسلطة،
بالسلطة بسوريا.
بسوريا
نعم.
بهالف
ممثل بمين يعني؟
كذا حدا، هو بحكومة، رئيس حكومة، وزير داخلية تحديدا
اسمه، صار عنده نواب بالبرلمان
صح؟ ايه أكيد. الأمين الحافظ تحديدا صار وزير داخلية. وأمين الحافظ ليش عم ركز عليه؟ لأنه كان أول مرة ببلش البعث نوع من عملية تطهير بكل المعارضين،
حتى يقصيون يعني.
يقصيون ايه، بس المعارضين مش من حزب البعث، بعدنا عم نحكي بلجنة كاملة من حزب البعث. وصلاح الدين البيطار أب المؤسس السني صار هو رئيس حكومة.
نعم.
اوكي. بهالمرحلة بلش تطلع عنا شيء اسمه لجنة عسكرية
من بحزب البعث.
بحزب البعث هاللجنة العسكرية كان كتير مهمة، قصمة بثلاثة علوية، اثنين اسماعيليين، بس الأهم منها انه هو ثلاثة علويين بناتهم حافظ الأسد.
اوكي، مشان هيك
رح يصير
الانقلاب بعدين.
انقلاب بال66.
نعم.
انقلاب بال66. هيدي
اللجنة العسكرية شو كان مطلوب منها تعمل؟
هيدي كانت هدفها انه اذا بدك تلقط الجيش السوري. اوكي؟ تحت إدارة الآباء المؤسسين. هلا اذا بنجي نحكي بال،
بس هون كان حلم الجمهورية العربية المتحدة طار.
كان بلش يروح، ايه خلص هون راح. راح اصلا هون.
بس بقيت العقيدة انه في هون اذا بدك في منطقة وحدة بأقطار مش بدول، صح؟
صح.
بقيت هالفكرة.
ايه بقيت هالفكرة.
نعم.
ليك فعليا هذه الفكرة اللي عم تحكي عنها حضرتك بعد لليوم، مشان هيك نحن كلبنان عندنا مشكلة مع النظام السوري، مش مع سوريا يعني. في إذا بتسمحي لي أفتح بارانتاز هون، إنه نحن وقتها المصالح الاقتصادية فترة الاستقلال راح رئيس الحكومة رياض الصلح مع رئيس الحكومة السوري بوقتها، راح اسمه ناس هلا سوري، هاشم الأتاسي، راح اشتغلوا مع بعضهم. وكان في اعتراف انه عمليا بطريقة الشغلة من قسم المصالح كان في اعتراف بدولة، يعني ما انا عامل ديل مع دولة تانية وارضى بكل وحدة بحقوقها، يعني اعتراف بدولة لبنان. ما كان عندنا مشكلة. المشكلة بلشت انا باعتقادي اوكي بلشت مع الامير فيصل، بس بعدين مع الاستقلال كان في اعتراف مشترك من الدولتين، رجعت المشكلة تظهرت مع جمال عبد الناصر او الناصريين بلس مع النظام عاشا، يعني هذا النظام السوري نظام الاسد.
نعم.
هالضباط اللي كانوا محمد عمران، حافظ الأسد، وصلاح جديد، هودي ثلاثة علويين. عبد الكريم الخيري وأحمد المير كانوا إسماعيليين، هودي ما كتير دورهم رجع مشي. بال66 عملت هاللجنة انقلاب، وكان عندها مشكلة إنه بين المصلحين بحزب البعث وبين التقليديين، الفكرة تحديدا
يعني
واص على صلاح الدين البيطار السنة.
أوكي.
شلو نفيو على فرنسا ونفيو لبرات لبنان، وتوفى بمنفي صلاح جديد، وعملوا استولوا على السلطة بال 1966.
بس هين هالقد الانقلاب لحتى حصل، وين كان في نقاط ضعف تقدروا عملوا؟
نقاط ضعف لأنه أنت لما تستلم اللجنة العسكرية معناتها أنت فعليا عندك كل الفول باور على الجيش،
خلاص عملت العدة كلها.
عملت العدة. هلا هون بعد ما بلشت تطهير بالمعارضين مع صلاح، مع شو اسمه أمين الحافظ، بس المشكلة الأكبر صارت أو إذا بدك التغيير الكبير صار وقت حافظ أز استلم وزارة الدفاع. وهون بلش تطهير ضباط الجيش.
كيف يعني؟
يعني أول ما وصل 400 ضابط راحوا ببيتهم، أغلبيهم من الطائفة الدرزية وسنة، مقابيلهم بلش يصير في عندي ضباط علويين شباب كلهم يأتمرون لحافظ الأسد تحديدا،
صار يجند هالشباب،
جند هالشباب كرماله. هلأ هون في كتاب كتير حلو بيحكي عن هالتحول لحنا بطاطو، بيحكي عن فلاحو سوريا، هو كتاب بالإنجليزي مترجم، بيحكي كيف هالمجتمع العلوي اللي كان مجتمع زراعي تطور ووصل عجاش مورا حافظ الأسد. كتير كتاب كتاب شي 500-600 صفحة، كتير حلو ينقرا. بيعملوا هن عمل مؤتمر السادس وسلم اللجنة العسكرية وعملها إليه، بلش تطهير الجيش. أكيد حافظ الأسد بطموحه الكبير كان عم يدرس خطوة بخطوة إنه وقت بده يعمل انقلابه كيف لازم يوقف الانقلابات، يعني إحنا عم نحكي عن 6 انقلابات
بده يعمل،
خطوة
وقائية.
خطوة وقائية. هلأ جهز الجيش، جهز انقلاب، بلش يكب على الإعلام دعايات بحق كل القياديين البعثيين اللي معه، يعني صلاح جديد أمين الحافظ،
مش بقلب اللجنة العسكرية اللي كان،
بلا بقلب كمان العسكرية. بقلب اللجنة العسكرية نعم. إيه طبعا بهول هودي صاروا خطر عليه، يعني هو درس الخطر. صلاح الدين بيطار بطل خطر النفا. أمين الحافظ أصلا دعايته كبيرة بالتطهير اللي عمله. بقى عنده صلاح جديد، صلاح جديد والباقي حطهم بالحبس، شي ماتوا بالحبس، شي طلعوا ختيارية أو مهريين بالحبس. بقى هو بال 1970 عمل الانقلاب.
نعم.
واجه مشكلة، الدستور السوري بيقول رئيس الجمهورية لازم يكون مسلم، والمسلم إيكوال بالنظام السوري سني أو شيعي حصرا.
نعم.
هو علوي، علوي بوقتها هو بالنسبة للمسلمين، واعتذر عن حديث بس لازم ينحكى،
عم نحكي وقائع.
وقائع. العلوي بالنسبة للفكر الإسلامي أو للمسلمين هو رافضة أو مغالين بالدين، يعني وضعهم أسوأ من أهل الكتاب،
لأنه بيتهمون بالتقية وبيتهمون
لا بس الأمور. تقية بيهتمون أنه هن حتى ما بيعبدوا الله، هن العلويين بالنسبة لهم النبي محمد حضر الطريق، لا علي بن أبي طالب اللي هو بمثابة الله.
نعم.
أوكي. طيب بده شيء تيصير له حق. مهم بيجيب من أحد رجال الدين الشيعة اللبنانيين فتوى أنه العلوي هو فريق من الشيعة، ومن هيك
اليوم تغيرت
المفهوم، والعلويين هن مرتبطين ارتباط وثيق بالشيعة بورا هالفتوى، بس هن بالعقيدة غير مسلمين.
نعم.
غير مسلمين، يعني بالنسبة أنا عم بحكي لقراءات إسلامية مش من عندي يعني. أوكي. هون أول تغيير عمله حافظ الأسد بمسيرته تقرب، يعني من بعد ما كنا عم نحكي عدم الانحياز، وتقرب من النظامين الروسي أو الاتحاد السوفيتي كان بوقتها والصيني،
عم بينبش على حماية مظلة معينة. خليني أذكر دكتور ميشيل حكيم من ضيفي بالاستوديو للي هلأ انضموا لنا. أنا ضيفي بالاستوديو الاختصاصي بالتاريخ العربي، مسؤول الملف السوري العراقي بمركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور ميشيل حكيم، واليوم عم نحكي تحديدا عن تأسيس ومراحل تطور حزب البعث الاشتراكي وصولا لليوم لصار اسمه الحزب حزب البعث العربي الاشتراكي. تفضل.
حافظ الأسد وصل على الحكم 1970 من أقلية علوية، بطبيعة الحال كان شخص كتير ذكي باعتراف الجميع مش باعترافه، جرب يبني مجتمع يكون إذا بدك فوق 70% موالي له.
نعم.
كان عنده خطورة واحدة، هي الخطورة السنية للسورية. تعرفي مدام ألديكو شغلة لازم يشير إلى إنه السنة منهم بألف خير، عم بحكي على مستوى السياسة العالمية فعليا، بغض النظر في ناس بيعتبروا انه عنده مرجعيات شي تركية شي سعودية، هي بالتاريخ اول عاصمة للسنة كان دمشق مع الخلافة الأموية. وكل مرة سنة دمشق ما بيكونوا بخير، السنة بالعالم ما بيكونوا بخير. واخر تجربة كانت تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان عم بجرب يطلع من هالمنطقة اذا بدك الشرق، شخصية سنية كون عنده تأثير على المنطقة، وفعليا كان عنده علاقات دولية عالمية كبيرة. ودولية كبيرة.
نعم.
بغض النظر عن عديد الملاحظات ما عم ببرر لحدا، بس انه قتل، يعني ممنوع يصير في عندي قدرة سنية بسورية من 70 لليوم. ليش؟ لأنه بتغير كل مفهوم السياسة السنية العالمية. هذه الشغلة مشان هيك عمل مجزرة حما، طهر السنة فعليا. مشان هيك معلش رح كب معلومات كتير بعيدة عن بعضها، بس لازم ناس لأنا حكي عن كل فئة بفئتها
منجرب نربطهن.
بالثورة السورية أغلب اللاجئين ببلاد العالم هن بنسبة فوق 80% سنة.
نعم.
بآخر انتخابات خاض بشار الأسد بلبنان كان عنا بحدود 1,800,000 نازح، خلينا نقول معترف فيها أنا برأيي أكتر، انتخب حوالي 22-23 ألف، بس نسبة الاقتراع حسبوها النظام ب 78% 77% 78%، يعني انت عم تحكي عن نسبة بلبنان هي كانت 10% فقط، كيف صارت 78%؟ يعني اصلا السنة مش حسبينه.
نعم.
بالمعادلة. وبالنسبة الي قد ما بجربوا، انا عم بحكي كمتخصص، يخبروني اخبار السياسيين عندنا بلبنان، خاصة فريق من اللي بيعمل حاله طباوي اللي هو دخل اللاجئين بفترة حكمه بحكومة من لون واحد
وتنصل من الإدخال
وبيعمل هلأ بطل. أوكي معلش لازم يعرفوها. هذا الكانسر بالمجتمع، سوري على التعبير، نظام السوري ما بده اللاجئين يرجعوا، ما بقى حدا يخبرني ولا خبرية أنا من هلأ
ولا قصة اتحاد أوروبي إنه ما بده فعلا بس النظام اللي ما بده.
اتحاد أوروبي شو فرقت معه؟ بحافظ على حاله. إذا أنا بدي أحمي بيتي ما حدا غريب ما رح يحمي لي بيتي، هذه نتفق مع بعضنا.
يعني
ما فيني
أفتح أبواب يقول لي ليش سرقتنا.
إيه الاتحاد الأوروبي نتيجة طالما فيها الأرض وسكانها راضين شو بأسر. ومن أن نحكي شغلة كمان، في مسؤولية على المجتمع لمن يأجرون لمن يشغلون لمن يشتري من عندهم. انه انا لما اروح شوف اللاجئ السوري او النازح اللي بدهم اياه يسموه عم يجي مساعدات غذائيه من الامم ويجي يبيعها، وناس لبنانيه عم يشتروا لانه ارخص من السوبر ماركت، يعني انا مسؤول.
نعم
طبعا برر حدا من هالموضوع، سوري مش عم اطلع من الموضوع بس هي موضوع اساسي
طبعا.
هي شغله. فاذا عملت تطهير للسنه على مراحل،
يعني التطهير الاخير فينا نقول بالاحداث
بالاحداث السوريه. ثاني شيء انتبه، خلق لهم المنظمات الارهابيه. بنحكي اذا بدك بالثوره كيف خلق لهم، هو خلق لهم المنظمات الارهابيه، كان نصرة او داعش نحكي عنهم يعني اذا بقلنا وقت. في عند المسيحيه الاقليه هو بيعتبر حاله بيحامي الاقليات مع الاقليه المسيحيه. انا عملت دراسه على وثائق من السريان بسوريا من 70 ل 80،
نعم
نزل برسنتاج المسيحية بسوريا من 20% ل 12.
ليش؟
هاجروا فلوا من وراء سياسة الأسد.
مع أساس هو يحمي الأقليات.
لا يحمي الأقليات الذي إذا بدك يعلنون علنا الطاعة له. يعني المسيح. اليوم رجال الدين المسيحيين
معظم المسيحيين بسوريا
مش بس هيك، مخابرات له حتى
كمان.
يعني في احدى الراهبات مش هقول اسمع الهوى،
حول اتهامات
اتهامات انا علنا عنديها، راحت تفاوض حكومه اسرائيل بتصور نتنياهو بدايه الثوره كانت اذا مش غلطان باسم النظام، مع انه وجود النظام هو لحمايه امن اسرائيل.
راهبه اذا على بالدار وساطه صارت
وساطه
صارت
عميله
صارت عميله
عميله للنظام.
ليه؟ بأنه في كتير نحن عنا بيلعبوا أدوار وساطة.
راحت مندوبة باسم النظام، تفاوض نتنياهو باسم النظام، وديها كشخص مسيحي.
يعني أنت ما عم تقلي في اتهامات بلا أدلة، كل شيء عم بتقوله راحت. عندك وثائق
عندي, عندي موجود عندي المقال بصورة قاعده مع الإسرائيلية.
يعني بدك تقول هؤلاء 8% هن اللي رفضوا أنهم ينصاعوا
ل... ايه راحوا، حتى الأشخاص المتخصصين فلوا وشهجروا راحوا، لأنه هن المسيحية بشكل عام كانوا بسوريا متمكنين قدروا يهاجروا، يعني ما مش
كانوا من الطبقة المثقفة
الأرستقراطية. وأصلا أغلب التغيير الفكري صار بسوريا هن قادوا السنة اللي تعلموا بإسطنبول والمسيحيين اللي تعلموا بأوروبا. بقى هذه كانت شغلة. رجال الدين اليوم كل وعظة لرجل دين سوري بقلب سوريا مفروض يكون مطلع عليها النظام. سو هو فعليا يكون مطلع عليها النظام، يعني بده يبجل فيه. طب هن راضين ان لغى تاريخ سوريا بتعليم المدارس قبل 1970، يعني تاريخ سوريا بالمدارس إيقال تاريخ البعث فقط. هلا لا يكون مثل عنا نحن تاريخ من 1968 اخر مرة عدلوه، ولا يكون بس محصور بمرحلة بس والقبل ملغي. لا في تاريخ عريق. هالمسيحيين حتى لاحظنا بالثورة كان في كتير شخصيات مسيحية مع الجيش السوري الحر أو مع المعارضة السورية.
تم كتير تعرض لألون واستهدافهم.
أكيد تعرض لألون استهدافهم، فضايح لألون إلى آخره. نوصل على الأقلية الدرزية. مش بالصدفة السويداء فتحت هلأ. السويداء دروز نحن كنا عاملين بمارس لقاء مع الصحافة الدكتور علي حميدي.
نعم.
كنا عم نحكي عن قصة السويداء بهالموضوع، عملنا رشاش طويل، احنا جروب كله عملنا رشاش على 3 اشهر على الموضوع، ليش ثورة السويداء فتحت. دروز ولا مرة شاركوا بالثورة مع او ضد، بالعكس كانوا على الحياد ليحموا حالهم.
نعم.
بس هن كانوا ضد الاداء النظام، والنظام جرى بيزركهم كذا مرة يكمش منهم تاي يستدرجهم يا معه يا ضده ليخافوا. هن بقيوا على الحياد، ولبال وقت تعرض الداعش للسويداء كانت بقبض باطن النظام.
أقول حال مش أول مرة بيبوا على الحياد، كان بلبنان وكان بسوريا.
بس هن حياد ليحموا حالهم، هن بالآخر بشكله شي 4.5-5% من المجتمع مش أكتر. بالمقابل بدي أحكي كمان عن المسيحيين كيف استثمرهم بالثورة النظام، لأنه بالآخر لو بشار الأسد هو أضعف شخصية من بيو، بس بالآخر القياديين اللي حواليه كانوا تلاميذ بيو. يعني
في نهج بالنهاية عم
في نهج عم يمشي. يعني وقت أنا تاني فكرة من الثورة السورية قالت حماية الأقليات اللي بعدنا نحن بنحكي عنها اليوم.
نعم.
مش نحن يعني بيحكوا عنها بعدهم اليوم، أنا إذا بحكي عنها بكون عم بحكي ضد حالي. في عندك وقت قصفت معلولة تحديدا، أنا كنت عم تابع وقتها لايف الأحداث، أكيد لايف على السوشيال ميديا مش أنه أنا كنت فوق. كان عامل حماية للنظام لمعلولة ب 17 عنصر بوقت هجوم جاي من جبهة النصرة وجيش السوري الحر، فات على معلولة أكيد 17 عنصر، يعني ما هدفه يحميها. عم بحكي استراتيجيا. فاتوا على معلولة، دغري الجيش الحر كف يد النصرة تما يفزعوا يعني بالآخر بالمسيحيين هونيك، وقصفت معلولة للمفارقة من النظام لأنه النصرة موجودة بدارة، يعني قصفت معلولة
بعت النصرة وأصفهم
إيه حرفيا يعني جسدتية مثل ما هي. فإذا منطق حماية الأقليات اللي بقول فيه عنه بالعكس هو كان بهمه الأقلية العلوية، وبالآخر اليوم عم نشوف إنه العلويين حتى صاروا ضد النظام، عم يصير في ثورات ضده يعني ببعض المناطق، هلا ما أنا عم تتظاهر كتير بس عم يصير
بيت سياسة القمع بعدها هي زيت.
صح، هيدي بالنسبة. هلا منوصل لمرحلة كتير مهمة، مرحلة النظام، هي مرحلة التوريث. بس بدي أقول شغلة قبل، أنه حزب البعث من بعد حافظ الأسد بطل حزب بالمفهوم الاشتراكي، صار إذا بدك حزب فاشي بالممارسة. يعني إلغاء كل الأحزاب، قمع كل معارض، القرار هو لشخص واحد الزعيم الذي لا يخطئ،
كمان الاغتيالات اللي
عملها بغض النظر، هذه سياسة القمع، تجنيد شباب بفكر فاشي، يعني البعث والرئيس تبع البعث هن الآلهة. أوكي، المجتمع بسوريا عقد ما أنت تنتمين إلى البعث عقد ما عندك وجود أكتر، الاقتصاد كله بإيد البعث، آخر شيء عمل عائلية بينه وبين مخلوف، ارتفاع نسبة الأمية للأشخاص اللي ما دخلوا بفلك البعث، مشان هيك شفنا الأمية وصلت لحديد 50%. بفترة 2010-2011 كان بعدني بالجامعة، أنا صار في طلع قبل الثورة، يعني طلع قانون أنه إذا أنت بتكملي جامعة بدي يكون معك مويان دوز، إلا إذا بتاخدي سنتين من الجامعة اللبنانية، يعني إذا معك أقل من دوز. مشان هيك بنشوف كتير تلاميذ سورية تسجلوا بالجامعة اللبنانية بهالفترة قبل الثورة، يعني قديش عندهم قدرة يجوا يتعلموا بالجامعة اللبنانية، يجوا يتحملوا مصروف لبنان ليتعلموا، أنه بتاع نعرف السورية كانوا يجوا بيشتغلوا بلبنان. فإذا نخفف نسبة التعليم وكل مرة،
لأنه هيك بتواجه وبتدمر المجتمع. صح. لما بتقضي له على التعليم والتربية.
صح. يعني عندنا بلبنان هلا التربية بأسوأ حالاتها. أوكي، عندنا نحن عمل هاد التطهير يعني حتى على مستوى التربوي. نوصل بعدين لمرحلة التسعينات، هي تحضير لعملية التوريث. كل اللي بيعرف أنه الرئيس حافظ الأسد توفى بسبب كانسر،
حضر لأبنه،
حضر الأرضية، وحضرها باتفاقتين كتير مهمين
اللي هن
بال98 اتفاقية أضنة، اللي هي كانت اتفاق بين سوريا والأتراك خاصة بالأكراد بشمال سوريا.
شو عطاهم طيعتو
رح قلك شو عملوا بعدين ورا الاتفاق، شو صار لا يعرفوا كمان العالم. اتفاقية أضنة هي تمنع تجنيد الأكراد بشمال سوريا أو تسليحهم أو شيء، ونقطة كتير مهمة فيها، إذا النظام التركي حس في خطر الأكراد ضده، إله حق بالاتفاق مع النظام يتدخل عسكريا بشمال سوريا. أردوغان استعمل هالاتفاقية لدخل على شمال سوريا كرمال الأكراد، والنظام ما حارب الأتراك استنادا لها الاتفاقية. عم بحكي هلأ بس تعرف أنه ما في شيء بعيد عن الاستواء عن التاريخ. هاي شغلة. تاني شغلة، أحاديث أنا بشوفها 90% صح، خلينا نضل 10% شك، أنه الجولان نبيع لإسرائيل. مشان هيك لحد هلأ العمليات بالجولان كتير محدودة، بالعكس العمليات هي على أطراف السويداء ضد الجولان، ما عم بتصير على الجولان. تحولت إذا بدك مقاومة إسرائيل بكل العالم العربي على أرض لبنان بعد 82، وصفى لبنان فقط أرض الحرب والباقي أرض السلم. طبعا نحن لبنان مورا خونة لبنان، مش مورا
ورا اليوداسات
أو ابن الصبحوات. هاي شغلة تانية. تالت شي، حضر الأرضية، ورث، عمل علاقات جيدة مع الغرب، بتعرفي وقتها وقف مع الغرب بحرب العراق، عطيو لبنان مقابيلة، عمل علاقات جيدة مع إيران، بس ما كان ضارب حساب المستقبل، مش ما كان ضارب حساب شخصية بشار. تالت شيء زبط له أرضية، طهر له المجتمع قد ما بيقدر، واستلم بشار الأسد. هلأ بشار الأسد وقت وصل أول شيء صار في تغيير ب إذا بدك قيادة محور الموانعة، تحولت بال2000 من قيادة سورية لقيادة إيرانية. مشان هيك بنشوف نحن انه اللي ما تغير علينا شيء،
ما كان عنده نفس الصلابة حافظ،
لا 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 ما عنده ولا زكاة،
ما قدر يواجه نفس المواجهة
ولا مواجهة.
بس هيدي بتعرف دكتور ميشيل حكيم لوحدة بدها دراسة نفسية، انه واحد ميت وكتير الحشري عن جد ما عم بمزح، عم بحضر كل شيء لبعد ما يروح، هيدي لوحدة بدها دراسة.
لانه في عندك بالقادة بتصير نوع من مالادي بسيشيك بسموه جنون العظمة. هلا في ايام الاحداث بتخدم صاحب هالنظريه، يعني بينجح بكل الاحداث، بينجح بسياسته وذكي، وايام الصدف يعني هتلر مثلا 42 محاوله اغتيال زمط منه، واخر وحده كانت مبكله حس حلو امورتل. في عنا كمان نحن احد المسؤولين اللبنانيين احد الفخامات بيقول انه هو بيمشي فوق الارض لانه شو مغلط، ما بعرف اذا سمعت.
هي جنون العظمه،
ايه جنون العظمه، جنون العظمه يعني عرفت انه وعشنا ترددات هالجنون يعني.
ولا نزال. بس أخذت إيران قيادة المنطقة دكتور حكيم.
إيه أخذت قيادة المنطقة. أول مين دفع طبعا لبنان. صار في عنا المقاومة بمطرح أساسي كحليف للنظام. بال2005 أول مرة كان بلش يدخل بالسياسة على ترشيح نواب ووزراء، وخلص فات باللعب السياسي المقاومة، لأنه خلص صار بطل في نظام سوري يزعجه، صار هو اللاعب الأساسي.
ليش حزب البعث كان يزعج؟
كان يحجمه، كان يعطي شوية أكتر لحركة أمل منه.
ليش؟
لأنه حركة أمل كان أكتر يفوت بالديل معهم،
يعني كان كل ارتكازه انقلابات وصفقات وتسويات.
تسوية طبعا. شو
بس ما أول ما تأسس الحزب كان شعاره وحدة حرية اشتراكية،
صح. وميشيل عفلق أحد المؤسسين النفي، صلاح الدين البيطار نفي.
ما تغيرت هالشعارات لما تغيرت عقيدة الحزب مثلا؟
لا بقيت الشعارات، بس أنا بقدر أقول لك شعار كتير هلأ
حلو
كتير، وأنه هلأ مثلا خلينا نعمل دراسة شو الشيء اليوم النظام السوري شو عنده قدرة بسوريا. شعاره أنه هو رئيس جمهورية، إيه بس شو قدرته؟ إذا بقول لك شو الباور مقصمة بسوريا بتخافي، دير الزور داعش والميليشيات الإيرانية، شمال سوريا الأكراد والولايات المتحدة، بيت مخلوف بلشوا يختلفوا هن وبيت الأسد على الديل. يعني تقصف إسرائيل قصف 2-3-4-7-10-12 يا دوب يستنكر النظام. إذا شي مرة رد بيكون أبو زيد خاله. يعني أنا ما شفت ضربة إسرائيلية، عم بحكي قبل الحرب الحالية هلأ، على دمشق شفت النظام السوري بإعلامه أعلن عنه ضرب دمشق بنية سكنية، وقت ضربوا مطرح عم يعملوا درونز
إلا أنه الإعلان عنا بضاعف السياسة والصورة والهيكلية أكيد.
إنه أنا عم بحكي كمتخصص، إذا الإعلان ما عطاني خبرية
كيف بدي أعرفها؟
كيف بدي أعرفها؟ طب بدك أكتر من هيك، بفترة الثورة السورية وقت احتلوا داعش تدمر المعلومات بلش فيها النظام، أنت بتعرفي النظام وإعلامه ما بيعترف بالخسارة إلا وقت تكون خلص صارت كبيرة. أول معلومة إجت عن سقوط تدمر بياد داعش إجت من إعلام النظام، هي عم بحكي بفترة الثورة. طب ليه؟
لأنه ممنوع.
لا لأنه بده يسوق لهالخسارة،
كان عنده حاجة يسوق،
كان حلده حاجة يسوق لهالخسارة. كان عنده حاجة يسوق أنه داعش إجت يا رب يخبوني. هذا النظام يعني، هيدي مرحلة تاريخية عن النظام عجد. هلأ طبعا أنا قلتها باختصار لأنه إذا ما نحكي عنها بالتفصيل
أكيد بدها كتير دراسة. بس أنا بهمني ركز معك بالبداية لما تراتبية الشعار وحدة بعدين حرية بعدين اشتراكية، إلا معنى هيدي التراتبية؟
إيه وحدة مجتمع،
نعم،
ما حدد حدود المجتمع، لأن بتشوف أنه البعث بغض النظر صار في خلافات بين بالعراق، عنا بلبنان، عنا بسوريا، جربوا يشتغلوا على الأردن، أكيد بهديك المناطق صار في عندك ملكية قاسية. بعراق نجح آخر شيء وصل البعث، بس عمل ديكتاتورية كمان تانية بالعراق. هلأ الخلاف اللي صار بين البعث العراق وبعث السوري، لأنه إذا بدك مفهومين عسكريين، بس بالفكر الاشتراكي شافوا المؤسسين مثل ميشيل عفلق أنه العراق بجسد هالخبرية راح مع النظام العراقي. آخر شيء إجا صدام حسين ضرب كل شيء كمان. نعم.
كمان
بالنسبة للسوري حس إنه لازم ضبط العسكري يصير، والعسكري هي بطل عندي حرية. يعني كسرت.
ضربنا تاني شعار.
اشتراكية يعني.
كمان الاشتراكية مضروبة.
أكيد الاشتراكية مضروبة. وين الاشتراكية مضروبة؟ وين في عندك بعد اشتراكية بسوريا؟ وين لما عندي اشتراكية أكثر من نص الشعب جعان؟ هي أصلا فكرة اشتراكية عالمية ما نجحت، حتى بروسيا مع ستالين عمل نفس الشيء. يعني مش إنه بس إنه لك الشعارات على الورقة والقلم شيء، بس يجي على التطبيق بيجيك الناس بيطبقوا شيء تاني. ما في شعار تطبق بهول الشعر يعني. ومش بالصدفة، أنا مش إنه عم بحكي، أنا بتحدى حدا يطلع يقول لي إنه طبقت مطرح، بقدر أعمل قراءة 100 سنة إنه ما تطبقت. لينين اللي جرب يطبقها تواجه بحرب أهلية بقيت شي 5 سنين راح فيها روسيا قتل أكثر من الحرب العالمية.
طيب هي لأنه بتناقض مبدأ الحرية.
إيه؟
لأنه بالنهاية ما فيك تفرض الاشتراكية، ولا فيك تفرض على حدا كيف هو بده يتصرف، لا بأمواله ولا بي
ولا شي ولا شي.
إيه أنه بتناقض مبدأ الحرية.
ما فيني أنا أنجح حط نجاحي، يعني أنا رحت تعلمت وأخذت الشهادات، آخر شي واحد قليل خاصية بدي شاركه باللي أنا فيه. يعني شي ما بيتطبق. ليش انا بدي اقضي 10 سنين نوي بلانش تانجح؟ سوري مش عم بحكي عن حالي، عم بحكي اجمالا حدا
طبعا بشكل عام.
بيجي واحد اخشي ما له خاصيه يشتغل، بده يكون شريكي بكل شيء. يعني خبريه ما بتطبق. ولا عم بقول انا نظام انه حط الثوره باقليه لانهم بيعملوا ديل وما في نظام وحشاشين وبكبتك وانا مدري شو. اخر شيء كمان المجتمع يدفع لها ولا ها. خلت كل خبريه حريه انه انا اشتغلت نجحت، هذا مقياس بيصير وصاير وين ما كان. مش هالقد يعني بدها بلا ما فلسف كتير الأمور بالنظام. أنا بس نعمل نظام اقتصادي منيح، بس أنجح رح ياخد حق نجاحي. لا واسطة ولا شيء ولا محسوبيات نحنا ولا مطرح ضابط هالموضوع.
بدي في نقطة كمان بدي أقف معك عندها دكتور ميشيل حكايم، لذكر حضرتك مسؤول عن الملف السوري العراقي بمركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكمان حضرتك استاذ جامعي كمان يعطيك العافية، نلحق على كل هودي القصص. كاختصاصي بهيدا التاريخ العربي، مش بس بالعالم العربي، بالعالم كله الجيش السوري هو الجيش الوحيد اللي يدخل بحزب.
صح.
يعني اليوم من لبنان وجر الجيش ممنوع يتعطى لا بالسياسة ولا يدخل بأحزاب، وبده يكون مستقل على قدر المستطاع. بس هون هيدا التعليق لأسألك سؤال تاني، يعني ما احنا لما كان الجيش اللبناني يروح ياخد دورات عند الجيش السوري كانوا يجبرون يدرسوا عن حزب البعث، معناته
طبيعي.
انت يعني عم بيورطوك بالسياسة بطريقة او باخرى، ولو انت عقيدتك العسكرية عجنب والحياة السياسية عجنب، هيدي كيف تقراها؟
خليني أقول لك شغله. أول شيء بطبيعة الحال لما صار عندي لجنة عسكرية لقوا الشخصيات الطموحين بالحزب أنه الحل الوحيد لأنه نحكم لازم نمسك الجيش. وانس وصل حافظ الأسد كوزير دفاع على الجيش، رمت الجيش مباشرة بالسلطة السياسية وصار هو القائد الفعلي للجيش.
نعم.
يعني هو هيك هيدا عمله صدام حسين على فكرة كمان، بس وصل هو على الحكم كمان. الجيش العراقي صار مرتبط مباشرة بصدام حسين. سو خلص الجيش صار لحد هلا جيش النظام، والجيش السوري الحر هو الجيش المنشق عن النظام.
نعم.
مش عن سوريا. يعني حتى عم بحكي التعبير للمصطلحات، جيش السوري الحر هو مشتق عن جيش النظام بيستعملوه.
نعم.
يعني جيش إيكوالا نظام، لأنه هن اشتغلوا على الجيش والجيش صار كله، حتى كل الفرق العسكرية كان أمن داخلي ولا أمن ولا أمن العام إذا بدك، أو كل شيء جمرك أو شيء مرتبط بفرق عسكرية بالجيش. حتى السجون مرتبطة بالجيش، التعذيب اللي عم بيصير مرتبط بالجيش، الشخصيات اللي هي إجرامية هي شخصيات بالجيش السوري.
هذا الخطر، لأنه الجيش النظام وليس جيش الوطن.
لا هلا وصلنا على لبنان. نحن أنا بقريها هذه اللي من جار ودوا الجيش السوري، جيش سوري جيش لبنان اللي يشتغل بالجيش السوري، هي نوع من اتفاق غير يعني سوري تطبيق غير رسمي للاتفاق الثلاثي.
يعني
بالاتفاق الثلاثي لناس كمان أنا كتير بيقولوا لي عنه مش أحسن اتفاق الطائف، بدون قارين والاتفاق شي مرة، بيقولوا لا هو تلميذ عندي بالجامعة أو ناس بكون عندنا عشان تقولون قروا وبس قروا من اتنين. في البنود الأمنية طبعا، أول شيء الجيش السوري بالبند الأمني بده يعلم الجيش اللبناني الانصهار الوطني.
شو يعني انصهار وطني؟ نعم
انصهار البعثة فعلا.
نعم
انصهار الوطني. شو انصهار الوطني؟ بدش تعليم هاي.
شن هيك سألتك عن الدورات اللي كان
ايه دورات هي لا اذا بدك ترويض الجيش اللبناني كان. هلا نحن الله بحبنا يعني. الجيش اللبناني ضل عندك اذا بدك من يمكن واحدة من حسنات الازمات الاقتصادية اللي مرقنا فيها انه ضر يندعم شوية من برات الممانع الجيش لضل شوية عنا
نفس الحر.
نفس الحر وقال لك كان كارثة لانه لحد هلا في عندك بعض الشباب
في قيادة حكيمة كمان
في قيادة حكيمة أساسي. مش عطول كانت حكيمة القيادة لنتفق مع بعض
نحكي اقله بالفترة الاخيرة
الفترة الاخيرة طبعا حتى كيف تعاطى مع ثورة 17 تشرين كان في مطارح يضب يكسر مطارح ايام يكون في بعض اذا بدك الخلل من ضباط مسؤولين لانه تابعين لاحد
بس في شيء ايجابي ولو الوقت عم يخلص بعد عنا دقيقه دكتور ميشيل حكيم انه بس يكون الجيش بهذا يعني هيدي مواصفات الجيش ما بينقسم الجيش الوحيد اللي ما انقسم هو جيش النظام السوري
ما بينقسم لانه حزب هو بطل جيش
بس في احزاب تنقسم
طب اذا انا كنت بجيش النظام راح اعطيك اخر فكره قبل ما نختم أنا مع النظام سرقتك والجيش مع النظام رح يحكم لصالح مين؟
أكيد مش رح يحكم لصالحي
فإذا في مظلوم ما في بتكون جيش لكل العالم الجيش هو لكل العالم ما في نحن وقت الجيش بطل لكل العالم كنا أيمين أيمتنا مزبوط ولا؟
طب يعني اليوم إذا بدك تعطيني تصنيف أو توصيف لحالة حزب البعث اليوم كيف توصفها؟
ميليشيا حاكمة بالسلطة لا أكثر ولا أقل
تراجع أدائه تراجع قوته بسبب التدخلات الإقليمية ولا بسبب الوعي الشعبي ولا بسبب شو
الوعي الشعبي بعد ما صار الوعي الشعبي بالمستوى المطلوب بسوريا قلتلك لأنه في عندهم مشاكل
نسبة
كبيرة
أمية من
نسبة
عالية
أمية
جدا.
وحتى نسبة بأزمة اقتصادية كبيرة وأصلا هن ما كانوا كتير مرتاحين يعني ولا مرة كان الشعب السوري بأغلبيته مرتاح شعب مش مثقف شعب بس تخوفي من الأمن يعني شايف خشيل خلاص بداعش أو بالنظام يعني وجهين لعملة واحدة إنه هذا أقصى طموحه يعيش الأمان يعني أنت اليوم بالفكر الإرهابي الموجود يعني إذا بتجي بتقري فكره مزبوط بيقولوا نحن منفوت على هالمنطقة لأنه بدهم منا الحد الأدنى اللي هو الأمن نعطيهم أمن منحكمهم لا بدهم اقتصاد لا بدهم سياسة لا بدهم شيء سوريا ما قدرت تقدم شيء هلا النظام يعني نظام أنا بتصور عاملين له أهمية بلبنان أكتر ما هو بسوريا
طب إذا بدي أختم معك بسؤال هل اليوم حزب البعث يمكن استنهاض عقيدته أو هو إلى أفول
لا مع لا الوقت؟ خلص
إلى أفول بشكرك كتير دكتور ميشيل حكيم على حضورك معنا بإذاعة لبنان الحر برنامج قصة وطن حضرتك المسؤول عن الملف السوري العراقي بمركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية وأستاذ جامعي ومتخصص بالتاريخ العربي شكرا لك دكتور ميشيل حكيم